شخصية المسيح في الإنجيل والقرآن. المسيح في الإسلام. ورد ذكر المسيح في 93 آية من القرآن، وإلى هذه الآيات يرجع التفكير الإسلامي كلما تناول شخص المسيح بالبحث. وفي معظم الأحيان كان فقهاء المسلمين يلجؤون إلى النصوص المسيحية لتفسير هذه الآيات، ومن يتأمل في كتاباتهم يرى أنهم تقبلوا من تلك النصوص كل ما اعتبروه موافقا للفكر الإسلامي، ولكنهم رفضوا دوما محاولة التوفيق بين الإنجيل والقرآن نظرا للتباين بين مجمل العقائد والأخبار الواردة في الكتابين، وفي حرصهم على الاعتقاد بصحة القرآن قالوا بتحريف الإنجيل كلما ناقض نصه القرآن. وفي هذا البحث أحاول أن أظهر فكرة القرآن في تدريجها حين تعرض العقائد المسيحية. ويمكنني أن أبدأ بالقول إن الباحث في نصوص القرآن يلاحظ أن الآيات المكية الأولى كثيرة التعاطف مع المسيحية، إذ تفيض بالنعومة على المسيح وحواريه والقسيسين والرهبان، ولكنها في آخر عهد محمد في المدينة أصبحت الآيات قاسية، إذ تتنكر للمسيحيين وترفض ألوهية المسيح رفضا قاطعا. ولا ريب في أن السبب عقائدي محض، لأن محمدا رأى في عقيدة الثالوث ما يخالف الوحدانية التي نادى بها الإسلام وقامت دعوته عليها. ودفعا لأي احتمال في هذا الموضوع جاءت عدة نصوص قرآنية تشجب عقيدة الثالوث وتتهم النصارى بالشرك في الله والمغالاة في دينهم. ولعل محمدا أخذ بثالوث أهل البدع من النصارى الذين كانوا منتشرين في شبه الجزيرة العربية، والذين كان ثالوثهم مؤلفا من الله والصاحبة مريم وابنها عيسى. ومع أن أحدا من المسيحيين لم يقل بهذا إطلاقا، فإن المسلمين جعلوا منها مشكلة لا يتنازلون عنها بالرغم من كل الإيضاحات التي قدمها المسيحيون في كل مناسبة. وثمة مشكلة أخرى مزمنة، سببها نص قرآني يقول: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف 6. في حديث أخرجه أبو جعفر الطبري عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يقول: إني عند الله مكتوب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي والرؤيا التي رأت أمي، وكذلك أمهات النبيين يرين أنها رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. ويتمسك المسلمون بحرفية هذه النصوص، فلما كان الإنجيل خلوا من أية إشارة إلى نبوة محمد، ومن أي قول بأن المسيح بشر به، قالوا إن الإنجيل محرف. وهناك مشكلة ثالثة، سببها إيمان المسيحيين بما جاء في الإنجيل عن آلام المسيح وصلبه كحقيقة أساسية لدينهم، بينما القرآن ينفي الصلب، إذ يقول عن اليهود: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. سورة النساء 157 و158. ومشكلة رابعة، سببها اعتقاد المسيحيين بأن المسيح هو ابن الله، وقد شجب القرآن هذا الاعتقاد بسلسلة من الآيات سأوردها في مكانها مع شروح الفقهاء وتعليقاتهم. ميزات المسيح في القرآن. بالرغم من اعتراض الإسلام على العقائد المسيحية الأساسية، فإن القرآن يضفي على المسيح صفات وكرامات تجعله فوق مستوى البشر، وهذه الميزات تنبع من سيرته ومن رسالته ومن شخصيته. وحين نقارن بين هذه الميزات والميزات التي ذكرها القرآن للأنبياء والرسل، نرى أنه لا يعطي أحدا منها حتى محمدا شيئا من ميزات المسيح. أولا، الحبل العجيب، كما نقرأ في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة التحريم 12 والأنبياء 91. قال الفخر الرازي: نفخنا فيه من روحنا، أي في عيسى، لأن عيسى كان في بطنها. واختلفوا في النافخ، قال بعضهم: كان النفخ من الله لقوله: فنفخنا فيه من روحنا، وظاهره أن النافخ هو الله تعالى. وقال آخرون: إن النافخ هو جبريل، لأن الظاهر من قول جبريل: لأهب لك. ثم اختلفوا في كيفية النفخ، قول وهب: إنه نفخ جبريل في جيبها حتى وصل الرحم، وأيضا في ذيلها فوصلت إلى الفرج. ثم أيضا قول السدي: أخذ بكمها فنفخ في جنب درعها فدخلت النفخة صدرها فحملت، فجاءتها أختها امرأة زكريا فالتزمتها، فلما التزمتها علمت أنها حبلى، وذكرت مريم حالها، فقالت امرأة زكريا: إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله. وأيضا أن النفخة كانت في فيها فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال. وعن ابن عباس أنه قال: نفخ جبريل في جوف الدرع ومده بإصبعه ونفخ فيه، وكل ما في الدرع من خرق ونحوه فإنه يقع عليه اسم الفرج. وقيل: أحصنت تكلفت في عفتها، والمحصنة العفيفة. ونفخنا فيه من روحنا أي فرج ثوبها. وقيل: خلقنا فيه ما يظهر به الحياة في الأبدان. وقال مقاتل في شرح وصدقت بكلمات ربها يعني بعيسى. وسمي عيسى كلمة الله في عدة مواضع من القرآن. ثانيا، الولادة العجيبة. يذكر لنا القرآن هذا الحوار بين مريم العذراء وملاك الرب حين جاء ليبشرها، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. سورة مريم 19-21. وقد علق البيضاوي على ولادة يسوع المعجزية بقوله: تلك ميزة تفرد بها المسيح على العالمين والمرسلين، لأنه ولد دون أن تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث. أما الفخر الرازي فعلق على الموضوع هكذا: العبارة لأهب لك غلاما زكيا، قال: الزكي يفيد أمورا ثلاثة: الأول أنه الطاهر من الذنوب، الثاني أنه ينمو على التزكية، لأنه يقال في من لا ذنب له زكي، وفي الزرع النامي زكي، الثالث النزاهة والطهارة. والعبارة ولنجعله آية للناس ورحمة، أي لنجعل خلقه آية للناس، إذ ولد من غير ذكر، ورحمة منا، أي يرحم عبادنا بإظهار هذه الآيات حتى تكون دلائل صدقه أبهر، فيكون قبول قوله أقرب. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسير غلاما زكيا، وذلك بالاستناد إلى قول أبي عمرو: الغلام الزكي هو الطاهر من الذنوب. وكذلك تقول العرب: غلام زاك وزكي وعال وعلي. ثالثا، كونه مباركا. نقرأ في سورة مريم هذه العبارات عن لسان المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. سورة مريم 31. قال الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان أن تفسير جعلني مباركا هو جعلني معلما للخير. وعن سليمان بن عبد الجبار عن محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي قال: سمعت ابن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم من هو فوقه من العلم، فقال له: يرحمك الله، ما الذي أعلن من علمي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا أينما كنت. رابعا، كونه مؤيدا بالروح القدس، إذ نقرأ في سورة البقرة: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، سورة البقرة 253. قال ابن عباس: إن روح القدس هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى. وقال أبو مسلم: إن روح القدس الذي أيد به يجوز أن يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى. ونقرأ في سورة النساء 171: المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله. وخلاصة هذه الآيات أن الله أعطى عيسى في ذاته روحا، وأن هذا الروح يؤيده في شخصيته. ومع ذلك فقد اختلف علماء الإسلام في تفسير الروح القدس الذي تأيد المسيح به. فقد قال ابن أنس: هو الروح الذي نفخ في المسيح، أضافه الله إلى نفسه تكريما وتخصيصا. والقدس هو الله، يدل عليه قوله: فنفخنا فيه من روحنا. وقال السدي وكعب: روح القدس هو جبريل. وتأييد عيسى بجبريل هو أنه كان قرينه ورفيقه، يعينه ويسير معه حيثما سار إلى أن صعد به إلى السماء. وقال ابن جبير: روح القدس هو اسم الله الأعظم، وبه كان عيسى يحيي الموتى. وقال القاشاني: الله خاصة طهر جسم عيسى عن الأقذار الطبيعية، فهو روح متجسد في بدن مثالي روحاني، وذلك من صفاء جوهر طينته ولطافتها وصفاء طينة أمه وطهارتها. ونزه روحه وقدسه من التأثر بالهيئات الطبيعية والصفات البدنية لتأييده بروح القدس الذي هو على صورته. وقال ابن عطا: إن أحسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى روح الله. وقال ابن عباس: إنه الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله، فهو إذن روح الله. خامسا، رفعته عند وفاته، إذ نقرأ في سورة آل عمران: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، آل عمران 55. قال الفخر الرازي لتفسير هذه الآية عدة وجوه، منها: الوجه الأول، المراد بالرفعة إني رافعك إلى محل كرامتي، وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم. ومثلها قوله: إني ذاهب إلى ربي، هذه العبارة مستعارة من الإنجيل. الوجه الثاني في التأويل أن يكون قوله ورافعك إلي معناه أنه يرفعه إلى مكان لا يملك أحد الحكم عليه فيه، لأنه في الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام، أما في السماوات فلا حاكم في الحقيقة ولا في الظاهر إلا الله. سادسا، عصمته في رسالته كما في سيرته. يتوهم البعض أن العصمة في الرسالة تقترن حتما بالعصمة في السيرة، ولكن نصوص القرآن تنقض هذا الوهم، إذ نقرأ في سوره الكثير من النصوص التي تفيد أن الأنبياء لم تكن حياتهم بلا لوم، لا قبل الرسالة ولا بعدها. أما المسيح في القرآن فسيرته معصومة كرسالته، فقد شهد الملاك بذلك إذ قال لأمه: أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد قال البيضاوي في تفسير كلمة زكي أن عيسى كان مترقيا من سن إلى سن. سابعا، تفرد رسالته بالبينات. فكما انفردت رسالته على الرسالات جميعا بتأييد الروح القدس، انفردت أيضا بالبينات وباستجماعها كما لم تجتمع لغيره، إذ نقرأ في سورة البقرة: وقد آتينا عيسى البينات، البقرة 253، والبينات هي العجائب. قال البيضاوي: لقد خصه الله بالتعيين وجعل معجزاته سبب تفضيله على الرسل، لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. ثامنا، علمه بالغيب. جاء في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وإنه لعلم للساعة، الزخرف 57-61. قال الجلالان في تفسير هذه الكلمة لعلم للساعة إن عيسى يعلم الساعة يعلم بنزولها، ومتى ذكرنا أن المعروف عند الناس أن الله ينفرد عن خلقه بأنه وحده عنده علم الساعة، ندرك الميزة التي أفردها القرآن للمسيح. تاسعا، أنه الشفيع المقرب. حين نتأمل في سورة الزمر 44 نرى أن القرآن يحصر الشفاعة بالله وحده، إذ يقول: ولله الشفاعة جميعا. ومع ذلك فأحد نصوص القرآن يلمح إلى كون الشفاعة أيضا من امتيازات المسيح، إذ يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. قال الجلالان في تفسير هذه الآية: وجيها في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى ومن المقربين عند الله. وأخرج الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قال: وجيها في الدنيا أي ذو وجه ومنزلة عند الله، وفي الآخرة ومن المقربين، يعني أنه ممن يقربه الله يوم القيامة فيسكنه في جواره ويدنيه منه. وقال الرازي: وجيها في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبصر، ووجيها في الآخرة أنه يجعله شفيع أمته. أما قوله ومن المقربين ففيه وجوه: الأول أنه تعالى جعل ذلك بالمدح العظيم للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم في هذه الصفة. الثاني أن هذا الوصف كالتنبيه على أنه سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة. الثالث أنه ليس كل وجيه في الآخرة يكون مقربا، لأن أهل الجنة على مراتب ودرجات. معجزات المسيح في القرآن. أولا الخلق. جاء في القرآن هذا القول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. سورة المائدة 109. قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: لقد خص الله عيسى بكونه روحا وأضاف النفخ في خلقه من الطين، ولم يضف نفخا في إعطاء الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى. ثانيا النطق عند الولادة. حين ولدت مريم ابنها تناولها أبناء قومها بالتأنيب ظنا بأنها حملت بابنها سفاحا، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. سورة مريم 29 و30. قال ثقات العلماء إن قوم مريم لما بالغوا في توبيخها سكتت وأشارت إلى وليدها كأنها تقول لهم: هو الذي يجيبكم. وقال السدي: لما أشارت إليه غضبوا غضبا شديدا وقالوا: إن لسخريتها بنا أشد من زناها. وفي رواية أخرى أن عيسى كان يرضع، فلما سمع ذلك ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره وأشار بسبابته وكلمهم. وهناك رواية أخرى نقلها الرازي أن زكريا أتاها عند مناظرة اليهود إياها فقال لعيسى: انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. فقال عيسى: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. ثالثا إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. يقول القرآن بلسان المسيح: أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. آل عمران 49. من المعروف أن الأكمه هو من ولد أعمى، والبرص هو المرض الخطير المعروف، والمرضان من الأدواء التي يتعذر شفاؤهما على البشر. وقد ذكر المثنى عن ابن إسحاق عن حفص بن عمر عن عكرمة قال: إنما أخبر الله عز وجل عن عيسى أنه يقول ذلك لبني إسرائيل احتجاجا منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته، وذلك أن الكمه والبرص لا علاج لهما، فكان ذلك من أدلته على صدق قلبه. وأحيي الموتى، قال وهب بن منبه: بينما كان عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فوكزه برجله فقتله فألقاه بين يدي عيسى وهو ملطخ بالدم، فاطلع الناس عليه فاتهموه به فأخذوه وانطلقوا به إلى قاضي مصر فقالوا: هذا قتل. فسأله القاضي فقال عيسى: لا أدري من قتله وما أنا بصاحبه. فأرادوا أن يبطشوا بعيسى فقال لهم: ائتوني بالغلام. فقالوا: ماذا تريد؟ قال: أسأله من قتله. فقالوا: كيف يكلمك وهو ميت؟ ف فأخذوه وأتوا به إلى الغلام القتيل، فأقبل عيسى على الدعاء فأحياه الله. وعن وهب أيضا قوله: إنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الساعة الواحدة 50,000. من أطاق منهم أن يبلغه بلغه، ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى يمشي إليه، وإنما كان يداويهم بالدعاء. وعن الكلبي أنه قال: كان عيسى عليه السلام يحيي الأموات بيا حي يا قيوم، وأحيا عاذر، يقصد لعازر، وكان صديقا له، ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حيا، ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره ورجع إلى أهله وولد له. رابعا، العلم بالغيب. قال القرآن بلسان المسيح: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. آل عمران 49. هنا يجد العلماء مسألتين. المسألة الأولى أنه كان منذ أول أمره يخبر بالغيوب، فقد روى السدي أنه كان يلعب مع الصبيان ثم يخبرهم بأفعال آبائهم وأمهاتهم، وكان يخبر الصبية أن أمك قد خبأت لك كذا، فيرجع الصبي إلى أهله ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء. ثم قالوا لصبيانهم: لا تلعبوا مع هذا الساحر، وجمعوهم في بيت، فجاء عيسى يطلبهم، فقالوا له: ليسوا في البيت. فقال: فمن في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال عيسى: كذلك يكونون، فإذا هم خنازير. المسألة الثانية: الإخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة، فالمنجمون الذين يدعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك إلا عن سؤال، ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيرا. أما الإخبار عن الغيب من غير استعانته بآلته لا يكون إلا بالوحي. خامسا، إنزال المائدة من السماء. يقول القرآن: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. المائدة 112-113. اختلف الأئمة في صفة نزول المائدة وكيفيتها وما كان عليها، فروى قتادة عن جابر عن ياسر بن عمار عن محمد أنه قال: أنزلت المائدة عليها خبز ولحم، وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما يأكلون منه ولا ينفذ، فقال لهم: إني فاعل ذلك، وإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا، فإن فعلتم ذلك عذبتم. فما مضى يومهم حتى خانوا وخبأوا، فرفعت ومسخوا قردة وخنازير. وقال ابن عباس: قال عيسى لبني إسرائيل: صوموا 30 يوما، ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكموه. فصاموا 30 يوما، فلما فرغوا قالوا: يا عيسى إننا صمنا فجعنا، فادع الله أن ينزل مائدة من السماء. فلبس عيسى المسوح وافترش الرماد، ثم دعا الله فأقبلت الملائكة بمائدة يحملون عليها 7 أرغفة وسبعة أحوات، ووضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. بنوة المسيح في القرآن. إن المتأمل في شخص المسيح من خلال القرآن يرى أن موضوع بنوته يثير جدلية القرآن، وفيه 5 نظريات. النظرية الأولى الكفر، كقول القرآن: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سورة مريم 35. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، سورة مريم 89-92. جاء في كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي: أعلم أنه تعالى لما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت العرب: الملائكة بنات الله. والكل داخلون في هذه الآية. والكلمة جئتم شيئا إدا تعني المنكر العظيم، لذلك عني بانفطار السماء وانشقاق الأرض وخرور الجبال، غضبا على من تفوه بهذا القول: اتخذ الرحمن ولدا. النظرية الثانية ضم جزء من المخلوق إلى الخالق، كقوله: وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، سورة الزخرف 15-16. ومن هنا انطلق السؤال: أية نسبة بين الخالق والمخلوق حتى يضم جزءا من المخلوق إلى خالقه؟ يستحيل ذلك فطرة وعقلا. وأيضا انطلقوا من القول إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي له عبدا، ليقولوا لا يمكن للعبد أن يكون ربا. ومن القول بديع السماوات والأرض قالوا لا يمكن أن يكون المخلوق خالقا. ونحن المسيحيين نقر هذا، أنه لا يجوز أن يضم جزء إلى الله من خلائقه. ولكن في عقيدتنا لا ينطبق هذا على العلاقة القائمة بين الآب والابن، لأن الابن ذو جوهر واحد مع الآب. والقرآن يقول إن المسيح هو كلمة الله وروح منه، فضم جزء إلى الله من مخلوقاته ليس واردا في شأن المسيح. النظرية الثالثة أن الابن لا يكون إلا بالولادة من ذكر وأنثى. هنا تكمن المشكلة في مفهوم الإسلام للبنوة، إذ يقول القرآن: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. سورة الإنعام 101. وقد علق البيضاوي على الآية بقوله: إن المعقول من الولد هو ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين، والله تعالى منزه عن التجانس. هذه هي نظرية الإسلام في استحالة الولد إلى الله، فإنه لا صاحبة له ولا يمكن أن تكون له صاحبة، وهذا هو سر استنكار أبوة الله للمسيح، لأنه لا بنوة في الفكر القرآني إلا البنوة التناسلية الجسدية. ومما يؤيد ذلك ما جاء في كتاب جامع البيان للطبري عن ابن وهب عن ابن زيد أنه قال: الولد إنما يكون من الذكر والأنثى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة فيكون له ولد، وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء، فإذا كان لا شيء إلا والله خالقه فأنى يكون له ولد. ويرجح ثقات الباحثين أن الآية نزلت في حق بعض أهل البدع من أصل وثني، الذين التصقوا بالكنيسة وكانت لهم محاولة أن يدخلوا فيها بدعة مفادها أن مريم العذراء إلهة، ولعلهم استعاضوا بها عن الزهرة التي كانوا يعبدونها قبلا. وقد أشار إليهم العلامة الكبير أحمد المقريزي في كتابه القول الإبريزي صفحة 26، وذكرهم ابن حزم في كتابه: وبما أن بدعتهم تفترض اتخاذ الله صاحبة وإنجاب ولد منها، فبديهي أن يشجبها القرآن. ولكن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن المسيحية، وليس ثمة مسيحي واحد يؤمن بها، لأنها إهانة موجهة إلى جلال الله القدوس المنزه عن كل خصائص الجسد. والحقيقة أن الباحث في عقيدة المسيحيين المبنية على الإنجيل يرى أنهم لا يقولون إطلاقا بأن المسيح ابن الله على طريقة الاستيلاد من صاحبة، بل يؤمنون بأنه ابن الله على طريقة الصدور منه في الوجود الإلهي، بصفة كونه الكلمة الذي كان في البدء عند الله وقد حبل به من الروح القدس. وقد أشار الرسول العظيم بولس إلى هذه الحقيقة بقوله: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. الرسالة إلى روميا 1:1-4. النظرية الرابعة: كان يأكل الطعام، كقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. سورة المائدة 75. ففكر الإسلام هنا يقول إن استحالة الألوهة على المسيح ظاهرة من بشريته، فمن يأكل الطعام كيف يكون إلها؟ ويقول الرازي في تفسير الآية: إن كل من كان له أم فقد حدث، بعد أن لم يكن وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها، وأيضا أنهما كانا محتاجين. لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة، والإله هو الذي يكون غنيا عن جميع الأشياء، فكيف يكون المسيح إلها؟ وأيضا إن قوله كانا يأكلان الطعام كناية عن الحدث، لأن من أكل الطعام لابد وأن يحدث، وهذا عندي ضعيف.